الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نكمل الكلام على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وأن الأحكام ترجع لليقين كما تقدم. والأصل في هذا ما ثبت الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شكى إليه الرجل يجد حركة من دبره، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي لفظ شكى إليه رجل يخيل إليه أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء. وهو في صحيح مسلم حديث هريرة قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد روى الترمذي مختصرا لا وضوء إلا من صوت أو ريح. تكلم بعضهم في هذه الرواية وقالوا إن المحفوظ خلاف ما في هذه الرواية عند الترمذي وغيره، والمحفوظ اللفظ المتقدم حديث أبي هريرة. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهذه قاعدة نافعة في أمور كثيرة، في غير أمور عبادات يرجع إلى مصالح الناس. فالأصل أن الطهارة باقية لمن توضأ، وأن الحدث باق لمن لم يتوضأ. والأصل أن الماء طاهر حتى على نجاسته، الماء طهور لا ينجسه شيء. والأصل طهارة الثياب، والأصل طهارة البسط والفروش، وهذا سيأتي أيضا في الباب الذي في الأصل الذي بعده. وهذه القاعدة من فروعها الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فمن أقرض إنسانا أو أجره دارا أو عربية أو ما أشبه ذلك، فادعى يعني المقترض وادعى المستأجر أنه سلم الأجرة، فالقول قول من له المال، والقول قول المقرض وقول المؤجر، لأن الأصل بقاء هذا المال في ذمة المقترض وذمة المستأجر ما دام أنه معترف به حتى يثبت أداؤه، لأن الأصل بقاء المال في ذمته، الأصل بقاء المال في ذمته. ومن ذلك إذا ادعت المرأة، وإذا ادعت المرأة المعتدة بقاء عدتها وأنها لم تخرج من عدتها، فالأصل ما دام أننا سلمنا بأنها معتدة فالقول قولها. ولهذا تبقى معتدة وتبقى لها النفقة ما دامت في العدة، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. وكذلك أيضا عكس القاعدة أصل بقاء ما كان، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، يعني حتى يثبت خلوها، حتى يثبت شغلها، يعني أي الأصل براءة الذمة وخلوها وعدم انشغالها، عكس التي تقدمت وهي كلها متفرعة. فمن ادعى على إنسان حق من الحقوق أنه أقرضه، مثل ما تقدم أنه أقرضه، أنه يعني أعاره، فالأصل عدم القرض، الأصل عدم العارية حتى يثبت ذلك، حتى فالأصل براءة الذمة وعدم انشغالها حتى يثبت خلاف ذلك. وهذه كلها بناء على اليقين، البناء على اليقين. ومن ذلك أن الأصل يقولون في الصفات العارضة العدم، الأصل في الصفات العارضة العدم. فالمعنى أن الشيء الذي الأصل عدمه نبقي على عدمه حتى يثبت خلافه. فمن اشترى شيئا مبيعا فادعى المشتري أن به عيبا، نقول أصل البراءة من عيب حتى يثبت خلاف ذلك، فادعى أن فيه عيب، فالأصل البراءة من العيب، لأن الأصل هو السلام، الأصل هو السلام حتى يثبت خلاف ذلك. وكذلك أيضا لو ادعى في المضاربة، أنت مثلا ضربت إنسان أعطيته مالا قلت ضارب به وبع واشتري به والربح بيننا مناصفة، فادعيت عليه الربح، القول قولك إلا قوله أو قول العامل الذي يعمل، لأن قول العامل لأنه مؤتمن على الشيء هذا، فأنت تدعي الربح، والأصل عدم الربح، الأصل عدم الربح. فإذا قال أنت ربحت كذا أنت ربحت كذا، فالقول قول المضارب. هذه الأصل في الصفات العارضة العدم يرجع إلى هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وكذلك أيضا من فروع الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، هذه قاعدة يعني متفرعة عن القاعدة التي قبلها، وهي متفرعة عن قاعدة الأصل، والأصل في الصفات التي أو لصفافة الحادث إلى أقرب أوقات، إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. وهذه تختلف عن التي قبلها، لأن التي قبلها لم يعني يتفق على حدوث شيء، لم يتفق على حدوث شيء، معنى أنه الأصل عدمه ولم يتفق على حدوث، فادى أحدهما أنه حدث، أنه حدث، لكن ها هنا في هذا اتفقوا على حدوث شيء، اتفق المدعي والمدعى عليه أن شيئا ما حادث، لكن اختلفوا متى حدث. مثلا لو توفي رجل وله زوجة نصرانية، فجاءت بعد وفاته الزوجة النصرانية وقالت للورثة: أنا أسلمت قبل موت أبيكم، قبل موت أسلمت قبل موت زوجي المتوفى، فلي نصيب، فلي نصيب. جاءت إلى أولاده فقالت: لي نصيب، لي الثمن، يعني زوجة، ومعكم لي الثمن مع الفرع الوارث. هل نصدقها بدعواها أو نطبق أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقات؟ هي تدعي حدوث ماذا؟ الإسلام. هي تقول: أسلمت قبل وفاته فمات وأنا مسلمة، فالمسلم يرث المسلم. قالوا: أنت أسلمت بعد، لم تسلمي، لا نسلمك أسلمت قبل وفاته، لا نسلم إسلامك بعد وفاته، إسلامك بعده، والكافر لا يرث المسلم، أنت لما مات كنت كافرة. طيب شو نقول؟ يقول: أصل إضافة الحي إلى أقرب أوقاته، ترث ولا ما ترث؟ أيهم، أي الوقتين أقرب؟ عندنا وقت قبل الموت ووقت بعد الموت، والأصل إضافة الحادث والإسلام إلى أقرب أوقاتها، أي الأوقات أقرب؟ بعد موته. تدعي أمرا حادثا، تدعي أمرا حادثا، نقول لها: الأصل أن إسلامك، واليقين أنت أسلمت، ما فيش يقين، أنت مسلم الآن، لكن أسلمت قبل أو بعد؟ اليقين أن إسلامك دائر قبل أو بعد. الإسلام كونه أسلمت بعد هذا متفق عليه، هم مسلمون به، كونه أسلمت قبل مختلفون، فهم متفقون على حدوث شيء لكن اختلفوا في وقت حدوثه، في وقت حدوثه. فلهذا الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. مثلا إنسان ضرب حاملا على في بطنها، حامل ضربها على بطنها فسقط، سقط ميتا، يضمن ولا ما يضمن؟ سقط ميت، ضربه وسقط، ضرب وسقط، إذن الحادث يضاف إلى هذا الشيء لأنه إضافته إلى اعتدائه عليها. طيب هذا واضح، ضربها فسقط جنينها حيا حياة مستقرة ليس فيه ألم، ليس فيه ألم، ثم بعد ذلك بعد مدة مات، حدث الموت. في الأولى الموت حدث مقارنا للضربة، هذا واضح ما في إشكال، لكن في هذه الحال هل موته الآن هو سقط الضربة، ضربها ثم سقط ثم بقي حيا مدة شهر مثلا نفرض ثم مات، هل نقول يضمن لأن موته بسبب متسبب أو مسبب عن ضربه إياها، أو نقول لا لأنه بقي مدة والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ووقت موته بعيد من وقت ضربه إياها، فعلى القاعدة لا يضمن، لا يضمن. يعني أما ما يتعلق مثلا بتعزيره هذا حكم آخر، لكن كلام في الضمان، ضمان ضمانه، الكلام في ضمانه بغرة كما تقدم. هذه مما يتفرع على هذه القاعدة، وفروعها كثيرة ومسائل وكثيرة، ولله الحمد هي من القواعد الواضحة البينة. نعم. نعم، مثل ما تقدم الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل في مياهنا الماء، الأصل فيه الطهارة، الماء طاهر ولا يجوز فيه، فمن شك في ما هو طاهر ولا يجوز نقول الأصل فيه الطهارة، من شك في الأرض هل هي طاهرة ولا يجوز نقول لا صلي على الأرض عنده مسجده وطهوره، الأرض في الأرض الطهارة. والثياب أراد يصلي في الثوب، قال الثوب فيه رائحة لا أدري، نقول هل تعلم أنه تنجس؟ قال لا، قل لا الأصل الطهارة. والحجارة كذلك الأصل فيها الطهارة، هذا الأصل نبقيه ولا ننتقل عنه تفريعا على هذه القاعدة. عندنا قاعدة مهمة عظيمة تتعلق بهذه القاعدة، قاعدة طويلة بسطها الحافظ رجب رحمه الله في قواعد وفرع عليها فروع عظيمة فرحمه الله، وهي إذا تعارض الأصل والظاهر هل يقدم الأصل أو يقدم الظاهر؟ قال رحمه الله إن كان الأصل يعني مستندا إلى، إن كان يعني الظاهر مستند إلى شيء يثبته، عندنا أصل وظاهر، أصل ظاهر، هل نقدم الأصل أو نقدم الظاهر؟ تارة نقدم الأصل وتارة نقدم الظاهر وتارة نخرج فيه روايتان، كانت يقدم فيه روايتان. إن كان الظاهر شهادة أو خبرا أو رؤية، في هذه الحالة نقدم، يعني إن كان مستند إلى دليل بين كالخبر فيقدم الظاهر ولا يلتفت الأصل، مثل الماء الأصل فيه الطهارة لكن أخبرنا مخبر أنه وقعت في نجاسة، أنه وقعت فيه نجاسة، في هذه الحالة نقدم الخبر، نقدم خبر، نقدم الخبر. وإن كان مستند إلى قرائن في هذه الحالة ننظر، مثل مثلا إنسان أراد أن يفطر أو أراد أن يصلي المغرب فأشكل عليه هل غربت الشمس أم لم تغرب الشمس، وليست واضحة فيعمل بالقرائن في إقبال الليل وإدبار النهار وإقبال الظلمة، فإذا غلب على ظنه هذه القرائن ترك الأصل، ترك الأصل وهو أن الأصل بقاء النهار، الأصل والظاهر إن كان مستند إلى القرائن فالقرائن القوية تقدم، وإن كان الظاهر مستند إلى خبر مثل إنسان أخبر قال أنا رأيت الشمس غابت إذن يفطر ويصلي هذا مشكل ويترك الأصل. فإن كان الخبر مستند، يعني إذا كان الظاهر مستند، إذا كان الظاهر مستندا إلى خبر مخبر أو رؤية فهذا يقدم الأشكال، إن كان مستند إلى قرائن ما عنده لا خبر لكن أدبر النهار منها هنا من جهة المغرب، يعني رأى ولم يرى الشمس لكنه أقبل أدبر النهار وأقبل من جهة المشرق وغلب على ظنه غروب الشمس فيعمل بهذه القرائن، ولأن الشرع حث على التبكير بالفطر وإذا أفطر دخل وقت الصلاة. ومن ذلك إذا شك في الماء في الطريق هل هو طاهر نجس، إنسان يمشي في طريق وخاض فيه بقدميه هل نقول إن هذا ما نجس فتغسل قدميك ولا تدخل المسجد ولا تطأ الفرش لأنه نجس، لأنك تقول فيه رائحة، فيه رائحة ويغلب على ظن نجاسة، هل نقدم هذا الظاهر لظهر لك وهو ليس خبر أحد، ما قال لك أحد إنه تنجس أو أخبرك أنه تنجس. وكذلك والأصل الطهارة هل تقدم الأصل، نقول في هذه الحالة إذا غلب على ظنك أن هذه الرائحة رائحة نجاسة فإنها قرينة تعمل بها وتترك الأصل، لأن الأصل هذا ضعيف أو ضعف حينما هذا الأصل خلخ هذا الظاهر خلخله حتى غلب عليه، حتى غلب عليه. وتارة يحتمل مثل ثياب الكفار، هل تلبس ولا ما تلبس، يعني التي يلبسونها، لأنهم ربما لا يتورعون من نجاسة، لو لبسها هل نقول نجسة أو نقول أصل فيها الطهارة، أو نفرق بين الكفار الذين يتدينون بالتلطخ بالنجاسة فنحذر منها، والكفار الذين يعتنون بغسل الملابس، هذا محتمل، فيعمل بالقرائن والاحتياط في هذا لا بأس به، لكن عندنا الأصل هو الطهارة في مثل هذا، ويعمل بالظاهر أحيانا جزما وأحيانا مع كثرة القرائن، فإنه أيضا يقدم على الأصل. ويقال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. نعم.
والأصل في الكفار والمعصوم والنفس والمراجل المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فسمى ذاك الله ما يمل.
نعم. والأصل الذي نبقى عليه في الأبضاع، البضع يطلق على الفرج وعلى الجماع وعلى عقد النكاح، واللحوم، اللحوم في بهائم، البهائم نعم، والطيور والصيود، والنفس، نفس الإنسان وأماله والأموال المعصوم يدخل فيه، حتى غير المسلم من المعصومين من أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين تحريمها، حرام حتى غاية يجيء الحل، حتى نتحقق أنها حلال، هذه الأشياء فافهم، فإنه أمر مهم، لأنك إن لم تراعي هذا الأمر وقعت في الحرام في باب الأبضاع، ربما تأكل الحرام في اللحوم، وقد تستبيح النفوس والأموال، وهذا لا يكون إلا عن جهل بهذه القواعد وهذه المعاني العظيمة، هداك الله. وهذا يبين أن العبد لا بد أن يستعين بالله، الإعانة بالله في كل شيء، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة تقرأ في كل ركعة وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، قرن الاستعانة بالعبادة، فمن استعان الله عز وجل سدد وفتح عليه في العبادة، ومن لم يعن فهو الهالك. فالعبد يجتهد في العبادة وفي طلب العلم ويسأل الله الإعانة، ولهذا يقول ناظم الرحبي: ونسأل الله الإعانة فيما توخينا من الإبانة، فيما أردنا التوخي هو الالتماس من الإبانة، إبانة الحق، لأنه إن خذل العبد وترك الإعانة من الله عز وجل ولم يستعن بالله عز وجل، أول ما يجني عليه اجتهاده، أول ما يجني عليه اجتهاده، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، اجتهاد الاجتهاد وبذله ينقلب عليه، وهذا مشاهد، قد يبذل أسباب عظيمة لكنه مخذول لأنه غير مستعين بالله وغير معان، ويبذل آخر سبب يسير تكون معه العواقب الحميدة لأنه استعان بالله فحصلت البركة والخير في علمه وعمله وأحواله كلها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال: والأصل في الأبضاع، يبغي التنبه المصنف، يقول أصل في الأبضاع، ما قال أصل في النساء، فرق بين الأصل في النساء والأصل في الأبضاع، العلماء يقولون أصل في الأبضاع، الأصل في النساء الحل، وحل لكم ما وراء ذلك، بين الله المحرمات للنساء، والأصل فيما سواها الحل، لكن الأبضاع الأصل فيها التحريم غير النساء أيضا، واللحوم، ولم يقل الطيور والبهائم، الأصل في الطيور الحل، الأصل في البهائم الحل، الأصل في الحيوانات المأكولة الحل، الأصل في الطيور الحل، الأصل في اللحوم التحريم، فرق بين هذا وهذا، حتى يتبين مراد المصنف رحمه الله، وكذلك تكلموا على هذا وهذا، فبينوا أن الأصل في النساء فيما سوى فيما حرم الأصل فيه الحل، فبين المحرمات وما سواهن حلال. بين المحرمات من سباع الطير، سباع البهائم وما سوى حلال. فالله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في الأرض وأحلنا الطيبات وتناولها والأكل منها، فالأصل فيها الحل والإباحة إلا ما جاء في النصوص الحليمة كما تقدم في البيوع. الأصل في العقود والشروط الحل إلا ما حرم، الأصل فيها الحل. ولهذا نقول العقد، عقد البيع لا يصح إلا بشروط، نفس عقد البيع لا يصح إلا بشروط، لكن نفس المبيع الأصل فيه الحل، نفس العقد، نفس العقد لا يصح إلا بشرطه. فلو عقد مع بدون استيفاء شروطه فإنه حرام. كذلك أيضا اللحم، لحم الطير، لحم الطير الحلال، وبضع المرأة التي تحل الأصل فيها التحريم، بضع المرأة التي تحل يعني يحل نكاحها، هي حل، يحل أن تقدم على نكاحها، لكن بضعها لا يحل إلا بشرط. ولهذا بعد العقد ربما يرتفع هذا النكاح لأنه يرتفع بأدنى شيء، رجل في صحيح البخاري أنه قال تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء، نعم نعم إلا قصد الراوي الصحابي، إني أرضعتكما، فقلت إنها كاذبة، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف وقد قالت دعها عنك، لا من أبي هاب، يحيى بن أبي هاب، عقبة بن الحارث، وعقبة بن الحارث ولا جاءته من ها الظاهر عقبة بن الحارث الظاهر، نعم، في فقال إني قد أرضعتكما، فأمره النبي أن يدعها، فارتفع النكاح بشهادة هذه المرأة الواحدة، وهو الصحيح خلافا للجمهور على خلاف من هو أربع نسوة، لا بد من أربع نسوة أو امرأتين أو لا بد من شهادة رجلين أو شهادة رجل، أقوال، والصواب أنه يكفي شهادة امرأة ثقة. كذلك اللحوم الأصل فيها التحريم، فمن شك ليس في حيوان، شك في لحم هل هو حلال أو ميت، عنده حيوانان كلاهما ميت، أحدهما مذكى والآخر ميت، أحدهما ميتة والآخر مذكى، لكن لا يدري أيهما الميتة وأيهما المذكى، نقول حرام. ليس لأن الحيوان حرام، لا، الحيوان حلال، لكن حل لحمه لا بد من توفر شرط الذكاء، وشككنا في حصول الشرط فقلنا الأصل التحريم في لحم هذا الحيوان. الطير إذا صاد الإنسان غزال، ظبي، صاد أرنبا، صاد حمامة، ثم شك فيها هل قتلها سلاحه أو لما سقطت في الماء، هل ماتت بسلاحه أو بالماء، نحن لا نقول إن هذا الطير، هذا الظبي حرام، لا، هو حلال في الأصل، لكن هذا الظبي المعين، هذا الأرنب المعين، هذه الحمامة المعينة، هل تحل أو لا تحل؟ نقول لا، حرام، لأنه شك في حلها، في حل لحمها، في حل لحمها، لا في حل جنسها، جنسها حلال ويحل اصطياده كما تقدم في حل جنس النساء. فهذا مراد طلع عليهم في قول الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، هذا واضح في تحريم النفوس والأموال، هذا محل إجماع، وهذه هي مقاصد الشريعة في تحريم، في هذه حفظ هذه الضروريات، حفظ الدين، حفظ البدن، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسل، هذه ضروريات الخمس، وجاءت الشريعة بتحصيل هذه المقاصد والحفاظ عليها ودفع كل ما يناقضها. ولهذا تترك الحاجيات من أجلها، تترك الحاجيات لأن هذه الخمس في رتبة الضروريات، يتلوها الحاجيات، يتلوها التحسينات. ولذا نقول لو أن إنسان تضرر بالصلاة قائما فإنه يجلس ويترك الصلاة قائما، والمعاملات والعبادات، العبادات تترك، كثير منها يترك، ويحل في باب المعاملات أمور ليست في الحقيقة من رتبة لأجل رفاهية البدن، من أجل يترك كثير من الأمور التي نهي عنها من أجل رفاهية البدن كما في العرايا. فلهذا هذه الأصول أو هذه المقاصد الخمسة، وهي مقاصد الشريعة، وهي المقصود لما وهي مقصودة لمصالح العباد، فقال تحريمها حتى يجيء الحل. فافهم هداك الله رحمه، دعا بالهداية، ولا شك أن الهداية من أعظم أسباب العلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول عند مسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان يدعون بهذا الدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، فإنه يفتح أبواب العلم والهدى والخير. فلهذا قال المصنف رحمه الله: فهداك الله ما يملى عليك من هذا العلم. وما يتعلق أيضا في مسألة الذبائح، نقول هذا إذا عرض أمر شككنا في حصول الشرط، أما إذا استندنا إلى أصل فإننا نعمل به ولا نعمل شكا، مثل ذبائح أهل الإسلام، لو شككنا هل سمى نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سموا الله وكلوا. وكذلك لو كنت مثلا عند قوم تحل ذبيحتهم سم الله وكل، إلا أن يغلب على الظن ويتبين بالأدلة أنهم يذبحون على غير اسم الله، وهذا مكان فيه خلاف. نعم هذا تعرف فيه بحث ما يتعلق باللحوم المستوردة، وفيها يعني كلام حينما يثبت بالقرائن أنهم والدلائل لا يذبحون على اسم الله، وإذا لم تحل ذبيحة المسلم الذي على اسم الله ولا يذكيها فذبيحة اليهود والنصراني إذا تيقنا أو دلت القرآن قوي على أنه لا يذكيها من باب أولى أن تحرم. هذا قول أئمة الأربعة رحمة الله عليهم، وبعض العلم وهو قول مروي معروف عن جمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين أباحوها مطلقا رحمة الله عليهم. نعم. هذا هو الأصل في العادات، والعادات كما لا تقول أصل فيها الإباحة، لكنها حينما ينوي الإنسان النية الحسنة يدخلها تحت القاعدة المتقدمة: الأعمال إنما مبنيات الأمور بمقاصدها. فمن نوى بالعادات وسلك بها مسلك العبادة تحولت عاداته إلى عبادات. الأصل في العادات كما قال صلى الإباحة أنها مباحة، عادات الناس فيما يجري بينهم في عادات الأكل والشرب والبيع والشراء، وكذلك ما يجري بينهم من أعراف، هذا سيأتي في مسألة العرف ولأن العادة أعم من العرف فهي بينهما عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، فالعادة أعم مطلقا والعرف أخص مطلقا، بمعنى أنك كأنك تمثل العرف بدائرة صغيرة في دائرة كبيرة، مثل الإيمان في الإسلام ومثل الإحسان في الإيمان، فكل محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا وليس كل مسلم مؤمنا، فأعمها الإسلام ثم يليه الإيمان أخص ثم يليه الإحسان هو أخص الثلاثة. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالعادات، قال حتى يجيء صارف الإباحة، معنى يأتينا دليل ويصرف هذه الإباحة ويعطيها حكما آخر، حتى يعطيها حكما آخر فنلتزم بهذا الحكم الذي نقلنا عن هذا الأصل ونجريه مجرى هذا الدليل من جهة حكمه وجوبا أو تحريما. وكما تقدم أن العادة تنقلب عبادات بالنية والوسائل لها أحكام المقاصد. ويدخل في هذا ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من أفعاله العادية التي يفعلها على سبيل العادة في سفره وفي ركوبه وفي نزوله وفي قضاء حاجته مثلا في طريقه وما أشبه ذلك، مبيته تحت هذه الشجرة ونزوله في هذا المكان، وكونه صلى في هذا المكان في سفر وصلى في هذا المكان في سفر، أو صلى في هذا المكان في يوم ولما نزل فيه وصلى في المكان الثاني يوم ثاني، هذه العادات التي يفعلها عليه الصلاة والسلام يفعلها المقتضى الجبلة والعادة، هذه ليست محلا للاتساء والاقتداء، لأنها يجراها تجري مجرى العادة، ولو فعل أو جعلت مجرى العبادة ربما يكون في نوع من الغلو، خاصة لمن لم يضبط بالعلم، مع أن وقع خلاف من عمر رضي الله عنه كان يشدد في هذا، وكان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع نزوله في سفره فينزل في المكان الذي نزل فيه، وكان أيضا يتحرى المكان الذي يعرف أن النبي يعني بال فيه فيبول فيه، وكان يسار على دابته رحمه الله ورضي الله عنه إذا مر كما يقول مجاهد، فيحيد في الطريق وهو سائر، إذا مر يحيد يمين وتارة شمال، ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا الطريق أخذ يمين ثم أخذ إلى جهة أخرى، وهذا رواه عن الإمام أحمد رحمه، وهذا من تشديدات التي أخذت ونقلت عنه رضي الله عنه جمهور الصحابة على خلافه رضي الله عنه. وكما قيل كما قال ما كل من الراد والموضوع إلا صاحب هذا القول، فهو مجتهد رضي الله عنه من العلماء من كبار والصحابة الذين رووا علما كثيرا، اجتهد فهو مأجور على اجتهاده، لكن عموم الصحابة ومنهم والده عمر الخطاب رضي الله عنه خالف في ذلك، ومعلوم ما جاء من هديه عليه الصلاة والسلام لما علمت الشجرة التي قال يأتون عنها ويخبر عندها ويخبر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عندها فأمر بقطعه، وكذلك ما جاء عنه في قصص أخرى مرفوعة بعضها ثبت عنه بإسناد صحيح وبعضها مشهور عند أهل العلم وإن كان فيه انقطاع. نعم.
وليس مشروعا من الأمور غير الذي في الشرع لا مكتوب.
الأصل في العبادات التوقيف، كما قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم بالله، فلا يجوز أن نحدث عبادة ولا ذكرا لم يأتي به الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وعند مسلم ورواه البخاري معلقا مجزوم به من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وعند أبي داود بإسناد صحيح من صنع شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل هذا يبين أن من أحدث أمرا أو عبادة أو ذكرا لم يأتي عن النبي عليه السلام فهو رد، رد مصدر معنى مردود، والنبي عليه السلام قال من أحدث، رواية الصحيحين عند مسلم والبخاري معلق من عمل، ولهذا ذكرها النووي رحمه الله لأنها أبلغ، لم يقل من أحدث، لأنه قد يوهم أن يأتي إنسان ملبس يقول أنا اتبعت من أحدثها ولم أحدثها، نقول لا، من اتبعه فهو مثله راضيا بفعله، مثل من يعني أحدث شرا وظلما فاتبع غيره ظالم. فإذا كان في باب الأعمال، في باب العبادات في البدع أعظم وأعظم، لأنك راضي والراضي كالفاعل، ومن سن سنة سيئة فعل عليه وزر، لكن الذي سنها أولا عليه وزره ووزر من عملها، والذي بعد ذلك وزره ليس كوزره، ويتحمل وزر من اتبعه عليها الثاني، وهكذا من بعده. ويقال ولهذه الرواية الأخرى: من عمل عملا يشمل المحدث الأول والذي عملها ولم يحدثها. هذه فائدة تريم، يشمل من عملها ولو لم يحدثها. هذا قال: وليس مشروعا من الأمور، نكرة في سياق النفي. كل الأمور لا يجوز لنا أن نشرع أي أمر من الأمور في باب العبادات، وهذا ذكره بعد ذكر العادات لما بين أن الأصل في العبادات الإباحة. فالأصل في العبادات، الأصل في العبادات الإباحة، فالأصل في العبادات التوقيف غير الذي في شرعنا المذكور الذي ذكره الله سبحانه في كتابه سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا يشمل كل ما نقل عنه من قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام، وكذلك همه. لو هم بشيء يكون سنة ما يكون سنة، لو هم بشيء يكون سنة ما يكون سنة سنة نعم سنة يعني يهم بشيء عليه السلام، يعني لا يهم إلا بحق، لا يهم إلا لقد صحيح نبيه لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم انطلق معي برجال مع حجب من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وعند أبي داود: يصلون في بيوت ليست بهم علة، صلوا في بيوت ليست بهم علة. وعند أحمد من طريق أبي معشر نجيح عبد الرحمن سندي هو ضعيف: لولا ما في النساء، لولا ما في البيوت من النساء والذرية. هم وهمه حق عليه الصلاة والسلام، لكن الصحيح نقول فيما يظهر والله أعلم أن الهم على نوعين: هم يهم به عليه الصلاة والسلام ولا ينصرف عنه، بل المقام يدل على أنه قصده وأراده، والذي صرفه عنه مثلا أمر اقتضى ذلك مع بقائه على همه للتعليل الوارد مثل هذا الحديث. وهم آخر انصرف عنه إلى غيره، وذاك لم ينصرف عنه إلى غيره، هم الأول ما انصرف عن غيره، هو انصرف عن فعله لكن لم ينصرف إلى أمر آخر، بل تركه وبين السبب في صرفه. وهم همه ثم تركه وعمل أمرا آخر، مثل ما جاء في الاستسقاء أنه عليه الصلاة والسلام هو عند أبي داود بسناد جيد لما صلى بالناس عليه الصلاة والسلام وراد أن يدعو وراد أن يقلب رداءه وأن يجعل أعلاه أسفل والأسفل أعلى، أراد أن يجعل الأعلى لهذا أسفل والأسفل أعلى، مثل لو كان عليك مثلا عباءة أو جبة أردت أن تقلبها تجعل أعلى الجبة أسفل وأسفل وأسفلها أعلى، فثقلت عليه، أراد أن يقلب أن يجعل أعلى فثقلت عليه، ماذا عمل عليه الصلاة والسلام لما ثقلت عليه؟ هو أراد أن يجعل أعلى أسفل أسفل أعلى، ماذا عمل؟ ثقلت عليه، ماذا عمل؟ في الحديث عند أبي داود يعني جعل ظاهرها باطنها وباطنها ظاهرها، بدل يجعل أسفل الأعلى أسفل أسفل أعلى، مثل مثلا هذه الغترة يعني جعل هذا داخل وهذا خارج قلبا، كانت طاقية تقلب وتجعل الباطن ظاهر والظاهر باطن، فجعل البطانة الباطن ظاهر والظاهر باطن، واضح هذا. إذن هو هم أن يقلبها فتغيرت عليه فجعل الباطن ظاهر. الآن حينما نستسقي ونريد أن نغير أرضية، هل نجعل الأعلى أسفل بمقتضى همه أو نجعل الباطن ظاهر والظاهر باطن بمقتضى ما آل إليه أمره وعمله؟ إذن نقول الهم الأول ليس بسنة، لأنه اعتاض عنه وأعاضه الله ما هو خير منه. إذن هذا هو الأقرب والأظهر في باب الهم. وعلى هذا الأصل في أن أفعاله عليه الصلاة والسلام أنها مشروع، هذا هو الأصل، إلا ما كان جبلة. فهذا ليس ملة، ليس ملة، وفعله كما يقول صحيح مارك وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، ليس محل اتباع. لكن الملة والاتباع في هيئة الأكل، كونه يأكل بيمينه وكونه يأكل مما يليه. أما نفس الأكل هل يكون هذا الطعام أو طعام آخر فيختلف الإنسان، ربما يكون طعامه في بلد غير طعام بلد آخر. والصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا إلى بلاد أخرى اختلف طعامهم ولباسهم مختلف، فاللباس كونه يبدأ تبدأ باليمين حينما تلبس اللباس تدخل يدك اليمنى أول والشمال أول، حين تلبس الحذاء تلبس اليمنى أول ليس كذلك والشمال أول، وإذا أردت أن تنزع تنزع ماذا؟ الشمال. ثم إذا انتعل أحدكم كما في الصحيحين أبي هريرة، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع حتى تبقى اليمين أكثر. فهذا هو السنة، يعني هيئة اللباس للنعل، كيف تلبس الثوب، السراويل تدخل الشق الأيمن ثم الأيسر وهكذا التيمن. لكن كون اللباس مثلا يكون إزار يكون رداء يكون قميص يلبس سراويل، هذا يختلف من بلد إلى بلد. الحجامة كذلك، لا نقول مثلا الحجامة هي السنة، قد يكون الحجامة هي الأفضل، قد يكون الفصاد هو الأفضل، يختلف من بلد إلى بلد، لأن هذا أمر يتبع العادة والطبيعة. فالبلاد التي يظهر فيها الدم الحجامة فيها أظهر، في البلاد الحارة البلاد الباردة يغور فيها الدم يكون فيها الفصاد. وهكذا مثلا الشعر تسريحه مشروع لمن له شعر، لكن هل يسرحه بالزيت هل بغير الزيت؟ ربما في البلاد الحارة يكون الزيت له أثر يستعمل زيت، وفي البلاد الباردة يكون له يعني يتغير شكله وهيئته فيستعمل شيئا آخر. فما يتعلق بنفس هذا الشيء يعني له نفس التسريح نفس التزين في هذا الشيء، هذا أمر حسن ومطلوب، لكن كيف يكون بأي شيء يكون يختلف بحسب البلاد أيضا بحسب الزمان من جهة البرودة وعدمها. الصحابة رضي الله عنهم لما دخلوا البلاد لم يتكلفوا اللباس الذي كانوا يلبسونه في المدينة، بل لبسوا لباس لأولئك القوم ما لم يكن لباسا محرما في الشرع، ولقال غير الذي في شرعنا المذكور، ومعنى أن نقف حيث وقف الشرع فلا نشرع شيئا من عندنا. نعم. وسائل الأمور كالمقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد، الوسيلة إلى الشيء كالقصد إليه، وسيلة إلى الشيء كالقصد إلى الشيء، وسائل الأمور كالمقاصد. الوسيلة إن كانت إلى واجب فهي واجبة، إن كانت إلى محرمة فهي محرمة، إن كانت إلى مستحب مستحب، إلى مكروه فهي مكروه، إلى مباح فهي مباح. واحكم بهذا الحكم للزوائد، وهو ما يكون بعد الفراغ مما هو من ضرورة المقاصد. الذهاب إلى المسجد مشروع، فالقصد إليه مشروع، فإذا كان الذهاب حضور صلاة الجماعة واجب فالمشي واجب. الذهاب إلى طلب العلم سنة، فالمشي إليه سنة. أو في أي مكان غير المسجد يحضروا درسا، يحضروا لقاء، زيارة لمريض، المشي أو القصد سواء على قدميه أو على دابته هذا مشروع. الرجوع من المسجد، الرجوع من زيارة المريض، هذا أيضا يؤجر عليه العبد، وهذا واحكم بهذا الحكم للزوائد لأنها زائدة، وذلك أن بعد الفراغ من الوسيلة الموصلة وبعد تحصيل المقصود أنت بالضرورة سوف ترجع، فهذا أمر زائد. من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يجزى العبد على هذه الزوائد مع أنه قد انتهى، لكن يؤجر عليها. شو الدليل عليه؟ ما ثبت صحيح مسلم حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، حديث طويل، وفيه أنه رضي الله عنه قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المسجد في حر الرمضاء على قدميه، فقلت له: لو اتخذت حمارا تركب عليه يقيك حر الرمضاء. قال: ما يسرني أن بيتي مطنب بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يسرني بيتي بجوار المسجد، يعني ليس بين وإن لا خطوات يسيرة. قال: فأكبرت ذلك فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لك رجل: إني، قال هذا على فقه رضي الله عنه، إني لأرجو أن يكتب الله لي خطايا كلما ذهبت، يعني وأتيت أو رجعت إلى بيتي. فسأل أبي بن كعب النبي يعني قال: إن الله قد أعطاك أو أعطاه ذلك كله، عند ابن ماجه قد أنطاك، على لهجة اليمن قد أنطاك أو لغة اليمن ذلك كله. وعلى هذا يكون رجوعه أيضا كذلك في باب الحسنات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه القاعدة لها يعني فروع، منها القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه وقع فيها خلاف، بعضهم قال عبر ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، لا، وهذه أورد عليهم بعضها إراد وقالوا لا يصح الوجوب، ليس إليك أنت، إليك الواجب، عليك تحصيل الواجب، أما الوجوب فليس إليك، ولهذا قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالصلاة واجبة، الوضوء واجب على المحدث، غسل الجنابة واجب على الجنوب، غسل النفاس إذا طهرت مرأة والحيض واجب عند بعد الطهارة حتى تحصل إذا دخل الوقت لأجل الصلاة فهو واجب، وهكذا ما لا يتم الواجب إلا به واجب، ما لا يتم. وعبر العلامة الشنقيطي رحمه الله عبارة ذكرها، لا أدري هل هي يعني من تعبيرها ونقلها، لكن مما ذكر قال: ما لا يتم الواجب المعلق إلا ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب المعلق على شرط إلا به فليس واجب، ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب المعلق على شرط فليس بواجب. وهذه عبارة باب التوضيح. وعلى هذا يقول رحمه الله: إن الواجب الذي يعني أقسام، شيء لا يمكن تحصيله وليس للمكلف قدرة عليه، مثل زوال الشمس، زوال الشمس لا يمكن تحصيله فهذا ليس بواجب، وهنا ليس مقدعي، وهنالك واجب يقدر على تحصيله لكن ليس بواجب، يقدر على تحصيله لكن ليس بواجب، مثل ماذا؟ نصاب الزكاة، الزكاة لا تجب إلا مع وجود سببها والنصاب وشرطها وهو الحول، شرطها وهو الحول. نقول: هل الإنسان يحصل النصاب حتى يزكي؟ نقول: لا يجب، لأنه واجب معلق على شرط وجوب النصاب، فالواجب إما أن يقدر على تحصيله أو لا يقدر، فهذان ليس واجبين، سيأتي واجب يجب تحصيله. الحمد لله رب العالمين. كما تقدم أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به هو واجب، والمعلق على شرط ليس بواجب. والمعلق على شرط نوعان: نوع لا يقدر عليه مثل زوال الشمس لوجوب الصلاة، ومثل طلوع الهلال لوجوب الصوم، وكذلك سائر الواجبات المعلقة على شروط ليست من قدرة المكلف، بل هي أمور مثل أمور التي هي كونية. وواجب معلق على شرط تقدر على تحصيله، من قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الإنسان يجب عليه الصوم إذا كان حاضرا ليس مسافرا، لكن إذا كان مسافر يجوز له ماذا؟ الفطر. هل يجب عليه أن يشهد حتى يصوم؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه، يجوز له يسافر إلا إذا كان حيلة، لا يجوز. كذلك أيضا تحصيل النصاب، يمكن الإنسان يحصل النصاب، يستطيع مثلا يحصل النصاب، أو مثلا ربما يعني يأتيه مال هدية أو عطية فلا يقبله، لو قبله لا وجد النصاب بتمامه، يعني بتمامه بتمام الحول تجب الزكاة هو الشرط. الواجب كما المعلق على شرط قسمان وليس بواجب تحصيله، والقسم الثالث الواجب المطلق، الواجب المطلق فهذا يجب، مثل قصد المسجد للصلاة جماعة، ومثل الوضوء لأجل الصلاة، رفع الحدث، رفع حدث الجنابة لأجل الصلاة، أو حدث الحيض والنفاس بعد الطهر، وهكذا من هذه الأمور. هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. أحب أنبه تنبيه يسير، يعني أشكر إخواني جزاهم الله خيرا حرصهم وحسن ظنهم في حرص على العلم، وأيضا اجتهاد في البحث والسؤال فيه ما يتعلق بالكتابة على المتن، يعني طلب الإخوان أن أكتب على المتن كلمة أو توقيع، يعني في حقنا لا أرى مثل الشهادة ومثل هذه الأمور، يعني كما لا يخفى عليكم ليست مثلا من على تهليل، خاصة عند شرح المتون يشرحون المتون ويكون شرحه كالمعتاد، ويأخذ طالع من شيخه ويسمع من شيخه، أما مثلا إمضاء بتوقيع وما أشبه ذلك ليس معتادا، والحمد لله. المقصود هو الفائدة والعلم، وأنا يعني استجبت لبعض الإخوان نتيجة لطلب الشيء هذا، وإن كنت يعني أقول إنه ليس مثلي أنه يمضي ويكتب، فأنا في الحقيقة وإن كنت أشرح في هذا لكني مستفيد في مجالسة إخواني وفي إرادهم وما يكون مباحثة في بعض المسائل، فلهذا أحب منهم يعني أن يترك الأمر على ما تقدم، وأنه يعني طلب من هذا الشيء وليس فيه في الحقيقة تلك الفائدة، يعني تلك الفائدة، وليس يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى ويباحث فيه ويسأل فيه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على الإخلاص في قوله وعمله منه وكرمه. آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه، في بعض النسخ والخطأ الإكراه والنسيان بإسقاط أو العطف، أسقطه معبودنا الرحمن، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمور الثلاثة ساقطة عن العبد ولا يؤاخذ بها. والحديث المشهور أنه تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والأدلة جاءت في هذا المعنى دالة عليه: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي قوله سبحانه: رب لا تؤاخذ إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. فالمراد بهذا أن الإثم مرفوع عن هؤلاء، فمن أخطأ أو نسي أو أكره فلا شيء عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي فأكل أو شرب فلا إثم عليه، إنما أطعمه الله وسقى. وكذلك أيضا الحق به الجهل في بعض صوره لو تكلم فيما يجب السكوت فيه. وفي هذا حديث معاذ الحكم السلمي حينما تكلم الصلاة، وقصة معروفة طويلة صحيح مسلم، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام قال إن صلاتنا لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وإنما الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. المراد بهذا أن الإثم مرفوع، وأما الضمان فهذا شيء آخر حينما يعني يقع منه الإتلاف بسبب فعله على سبيل الخطأ والنسيان. والإكراه فيه تفصيل، لأن المكره نوعان: مكره ملجأ لا اختيار له، مثل أن يحمل فيرمى على شيء فيتلفه لإنسان، أو يرمى على إنسان فبسقوطه عليه يموت ويقتله، فهذا لا شيء عليه، والضمان على من أكرهه. وهذا له أحكام، قد يكون على سبيل القتل العمد، وقد يكون على سبيل عمد الخطأ كما قسموا أنواعه، وقد يكون ليس إكراها ملجأ، فهذا مثل لو يكره بضرب أو يعني بقول، فهذا له أحكامه وله تفاصيله. ونعلم أن أيضا من الأحكام من الخطأ والنسيان إن كان في باب النواهي فإنه لا شيء عليه، فهو يجعل الموجود كالمعدوم. أما في باب الأوامر فإنه لا بد من تحصيله، لأن الأوامر مقصودة، والقصد من المأمور هو وجوده، والقصد من المنهي عنه هو زواله وإتلافه أو يعني تركه والإعراض عنه. فإذا نسي شيئا مأمورا في هذه الحال عليه أن يأتي به، ويترتب عليه الحكم في هذا المتروك، هل مجرد الإتيان به يكفي، كما لو نسي يعني صلاة فإنه كما قال عليه من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها. وقد يكون النسيان مثلا لركعة فيسلم مثلا من ثلاث، فهذا يأتي بالركعة الناقصة ثم بعد ذلك يسجد للسهو، وإن كان ذكره إياها بعد السلام فله حكم، وإن كان ذكره إياها قبل السلام فله حكم. فهذه أحكام متفرعة على هذه القاعدة. قال أسقطه معبودنا الرحمن، وذكر الرحمن مناسب، لأنه الرحمن من رحمته التي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، فمن رحمته أن أسقط عنا هذه الأشياء ولم يكلفنا إياها، ولم يرتب على النسيان حكم في باب التأثيم، لكن يترتب عليه حكم كما تقدم في باب الإتلاف، أو أيضا إذا كان في باب الأوامر فلا بد من وجود المأمور به كما تقدم. نعم، لكن مع الإتلاف، وهذا كالاستدراك لما تقدم، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، كما لو أتلف على غير مال غيره ناسيا أنه ماله، أو على سبيل الخطأ يعني على سبيل القتل الخطأ أو على سبيل الجرح الخطأ. وكذلك الإكراه في تفصيله وله أحكام كثيرة، والعلماء مختلفون في اختلاف طويل، وبسطوا أحكام الله عليهم. فلكن مع الإتلاف يثبت البدل، بدل المتلف، بدل المتلف، هذا هل يثبت بدله مثله؟ هذا الأصل، وأن المتلف يثبت بدله مثله، والصحيح أن المثل هو ما له مثل. فإذا أتلف إنسان لإنسان شيء، أتلف له طعاما، أتلف عليه ثيابا، أتلف له دابة، فالصحيح أنه يثبت البدل بمثله، خلافا للجمهور الذين يقولون المثل هو كل مكين أو موزون يصح السلم فيه، لا صناعة فيه يصح السلم فيه. وهذا التعريف يعني كما تقدم أنه ضيق فيه المثل، ولا دليل عليه، ودلة تدل على خلافه سبق الإشارة إليه في شيء مما تقدم من الدروس، هو أنه حتى لو هدم جدارا فيقيم جدارا مثله، هدم جدارا يقيم جدارا مثله. ولهذا في باب القصاص يكون القصاص بالمثل، يكون القصاص بالمثل. ولهذا قال القيم لو شق ثوبه يشق ثوبه، لو يقول أعطيك القيمة يقول لا إلا إن رضي، وإلا فإنه يكون المواثلة بهذا. وفيها دلة معروفة صحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشيء، ولكن مع الإتلاف يثبت البدل. ولهذا كما لو أتلف بهيمته أو دابته أو سيارته فإنه عليه الضمان بمثله، والمثل ما يقال ليس المفروض أن يماثله من كل وجه، يجتهد في مماثلته من كل وجه، فإن لم يتيسر فما يقاربه. ولهذا نقول من الأشياء المثلية اليوم هذه الأجهزة والمصنعات المتماثلة، فإنها وكذلك ما يكون بين الناس يستعملونه في أوانيهم في مطاعمهم ومشاربهم ومراكبهم وملابسهم، فإن تماثلها تماثلا يعني متتاود يعني متطابقا من كل وجه في أكثر هذه الأشياء، فيكون الضمن بدل مثلها. سبق الإشارة في حديث عائشة حديث أنس الإشارة إليه في تلك القصعة التي كسرت والنبي عليه الصلاة والسلام ضمنها بمثلها. ولكن شروط الضمان أن يكون المتلف مالا، فإن لم يكن مالا فإنه لا ضمانه، فلو أتلف ميتة لا ليس مضمونة، أو دما أو يعني ميتة أو دما أو ما أشبه ذلك فإنه لا ضمان فيه لأنه ليس بمال. الأمر الثاني يكون متقوما، فالخمر وإن كان مال عند يعني بعض الناس ويبيعون لكنه ليس متقوما، فلهذا والخنزير كذلك فلهذا لا يضمنه لأنه ليس له قيمة في الشرع.